إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد فما قلنا في قصة التابعي الجليل أبو مسلم الطيالسي رضي الله عنه، وكنا تكلمنا في الأسبوع الماضي عن الأسوأ والعنصين وكيف هلك هذا المرتد عن دين الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك كيف فاز من قتله لأنه قد قتل ودفن هذه الفتنة التي وجدت نيران هذه الفتنة في اليمن. فكان فيروز الدولمي رضي الله عنه وهو تابعي أيضا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قام بقتل هذا الأسود العنصي المرتد. وبعد ذلك كان من شأن أبو مسلم الطيالسي رضي الله عنه أنه قبل من بلاده من اليمن الى المدينة، حيث وجد ابو بكر الصديق رضي الله عنه قد اصبح واليا على المدينة، بل اصبح خليفة المسلمين، ودخل عليه بعدما التقى بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وتصاحب معه عمر بن الخطاب مع ابو مسلم الحيلاني، سار معهم الى مكان والى مقر ابو بكر الصديق رضي الله عنه ودخل عليه وبايعه بالسلام، ثم انه استقر في المدينه فتره. فكما قام ابو مسلم الحيلاني زمنا في المدينه لزم في هذه الفتره مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ما شاء الله ان يصلي في روضته المطهره، واخذ ما وسعه الاخذ عن جمله الصحابه من القول ابي عبيده بن الجراح وابي ذر الغفاري رضي الله عنه وعباد بن الصامت ومعاذ بن جبل وعوف بن مالك الاشجعي. فهذا كان شان ابو مسلم الحيلاني رضي الله عنه عندما وصل الى المدينه. ماذا فعل؟ بعد جلس الصديق رضي الله عنه وتجاذب اطراف الحديث، بعد ذلك توجه الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه ادرك ان فاته خير عظيم، لابد ان يستدركه، لابد ان يحصله. اذا يلزم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ويحاول ان يشتري الطاعه للعباده بقدر المستطاع. فهذا الشان اذا شعرت انك قد فاتك الكثير ومضى عليك خير عظيم، ماذا تفعل؟ تجلس وتستكين ان تجتهد في الطاعة والعبادة حتى تدرك ما فاتك. انت ادركت ان فاتك اشياء كثيرة، هل تجتهد حتى تحصل ما بقي ام تكسب وتكمل وتنام في مكانك؟ لن ينبغي عليك ان تمشي بالقيام بما يجب عليك ان تحصله لانك فاتك الكثير. العبد المفقود اشياء كثيرة لا يكون فاتنك وينزل ويجلس يشعر بالفشل، لا، ما زال امامك بقيه، العمر ما زال موجود فيه بقيه، قدر الله عز وجل منك ما قدر، المهم انك ما زلت حيا، ما زالت هناك امامك فرص، عليك ان تنتهك هذه الفرص وان تاخذ فيها وان تعمل بطاعه الله تبارك وتعالى. عندما قدم الى المدينه رضي الله عنه لم ينشغل بزفاف المدينه، لم يذهب الى اسواقها ولم يرقع في اماكنها ومتنزه فيها، ولكنه عمل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر الى حجاج المعتمر بيت الله الحرام اليوم، عندما يذهبون ماذا يفعلون؟ يذهبون بين العمره الى عمره، وبعد ذلك لا تجد يسال عن الاسواق، اين سوق مكه؟ اين سوق المدينه؟ ويذهب وكانه تاجر، كانه تاجر يبيع الساعات ويبيع الاوقات، بل هناك اناس في افضل الايام بل وفي افضل الايام يتركون الحرم ويذهبون الى الاسواق. تجد اسواق مكه مكتظه بالمعتمرين في ايام رمضان، بل وفي ليالي وتريه من رمضان، يعني ليالي وتريه في رمضان يثبتون الصلاه في الحرم ويجلسون الى الاسواق ويذهبون الى الاسواق. حتى لو ذهب الى السوق ساعة هذه الساعة ضياع، لانك في الحرم تكسب في الساعة هذه ملايين الحسنات، ملايين الحسنات في ليلة ربما تكون هذه الليلة ليلة مباركة، ربما تكون ليلة القدر تدعو ربك فيها عز وجل فيعطيك ما سألت. لكن تجد يا بدر همهم ان يذهبوا الاسواق وان يتبضعوا وان يشتروا وان يحملوا وان يصبوا اموالهم ويرجعوا مرة ثانية الى الفنادق، وكأن العمرة هي ان تصب البيت فقط. لا يستمتعون بالحرم ولا يستمتعون بالصلاة ولا عبادة. لكن المسلم القرآني رضي الله عنه عندما وصل إلى المدينة أدرك أن فاته الكثير، حسب أن تكون في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد وليس أي بقعة في المسجد، بل ويختار الروضة المطهرة ليجلس فيها، حيث كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هذا المكان الطاهر الطيب وقع من بقاع الجنة يجلس فيها ويصلي فيها. إذا ينتهز الفرص ولا يضيع ولا يفوت على نفسه المراكم الصالحة الطيبة، مسجد كبير أمامه لكن يختار المكان المناسب الذي يجلس فيه، فهو يتحلل الفرص لنيل الثواب وأفضل الأعظم وأفضل وأعظم الأجر والثواب. فمكث في المسجد لكنه لم ينقص الإعداد فقط. ماذا عليه؟ رجل كان يتعرض لفتنة في اليمن بسبب ماذا؟ بسبب قلة العلم وقلة الفقه في الدين. عندما يأتي إلى المدينة ويرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل يتركهم؟ هل يجلس إليهم يتسامر معهم؟ لا، لكنه يجلس إليه يتكلم ويتعلم ويتربى على أيديهم رضي الله عنه. كل واحد منهم يعتبر شيء عظيم في باب معين من أبواب الدين، أبواب الشريعة، أبواب العمل لدين الله تبارك وتعالى. بل كلهم كانوا جبال وكانوا أسباب وكانوا عمالقة في هذا العلم العظيم. منهم مثلا من جلس إليه أولا يقول كإنسان أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. عبيدة بن الجراح معروف أنه هو رجل إيه؟ رجل إيه؟ رجل أمين ممتاز، أمين رجل أمين. إيه تاني؟ أمين رجل أمين. إيه تاني؟ ماشي. إيه تاني؟ عندما أجلس إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه ماذا سأتعلم منه؟ أكثر ما تتعلم، تعلم علم الشرع، لكن في شيء معين كان يتميز فيه أبو عبيدة رضي الله عنه، قيادة الجيوش، قيادة الجيوش، هذا رجل كان قائد متمرس، كان قيادة متمرسة، ولذلك عندما يجلس إليه فهو يتعلم فنون القيادة، فنون الحرب، يتعلم آداب الحرب، يتعلم كل شيء يتعلم بهذه المسألة وغيرها أيضا من المسائل، لأنهم كانوا علماء وكانوا فقهاء وكانوا وقتانيين رحمهم الله. فكان يجلس إلى أمثال أبي عبيدة هذا الرجل القائد الحرب، أو إلى أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، هذا الرجل العادل الزاهد الذي غفر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. رجل عادل زاهد تقي وطي ورع، عندما يجلس إليه يتعلم من زهد، يتعلم من تقواه، يتعلم من نقاء وطهر وشفافية قلبه وقربه من ربه عز وجل، يتعلم من طول قيامه ومن طول صيامه رضي الله عنه، يتعلم كيف يكون جنديا مجهولا، كيف يعمل في الخطأ، كيف يعمل وهو لا يرى. هكذا كان أبو ذر رضي الله عنه، كان يعمل يغفل تعرف ماذا يعمل، كان يهتم بعبادة السر، بعبادة السر، العبادات التي لا يراها الناس، هو كان يهتم بها رضي الله عنه، كان قوام بالليل، صوام بالنهار، ينفق، يتصدق، يعمل بدون الله تبارك وتعالى، يعمل المعروف وينهى عن المنكر. هذا إذا جلست إليه ينقل إليك هذا العلم. إذا هو جلس إلى لا أقول إلى مدرسة، بل جلس إلى جامعة يتعلم منها. وكل واحد من هؤلاء في ذاته جامعة، يعني كل واحد من هؤلاء يستطيع أن يعطيه كل شيء. لكن تخيل أنه يجد هؤلاء الصحابة الأفاضل وكل منهم متخصص في باب، وهو مع ذلك يعلم جميع الأبواب لأنهم تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا شخصيات كأنها نواة أو كأنها شخصيات محورية تربي تربي وتعطي في جميع المجالات بشمول بشمول. لا تجد واحد منهم يقول أنا أعرف في العقيدة ولا أعرف الفقه، لا تجد، لا يمكن، بل تجد يعرف العقيدة ويعرف الفقه ويعرف التفسير ويعرف كل شيء يعرف. لماذا؟ لأنه تربى وتتلم وتعلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين سهرهم النبي صلى الله عليه وسلم في دوقة واحدة، فكانوا علماء عباد عاملين رضي الله عنه. حينما يجلس الواحد منا إليه اي قدر من العلم والعمل والتجربة ينتقل اليه كثير جدا. فانك بجلوسك اليهم ان لم تلتفت بعلمهم يكفيك هذه الخبرة العريضة التي تنتقل اليك من خلال كلامهم وحديثهم والجلوس اليهم ورؤيتهم رضي الله عنه. كان سيدي ابي عبيدة بن جراح وابي ذر المختاري وعبادة بن الصامت هذا الرجل السفيه هذا الرجل الذي كان يذهب الى الملوك في عقر دارهم ويعرض عليهم الاسلام ويعرف كيف يكون صاحب حجة وبيان يوضح هذا الدين للناس عندما يسجد ينتقد هو ايضا هذا العلم وهذه الفكره ومعاذ بن جبل رضي الله عنه من العلماء ومن المدرسين الذين بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم الى مشارق الارض ومغاربها يعلمون يعلمون الناس ويحثهم على طاعة الله وعبادة الله عز وجل. فهو رضي الله عنه عندما جلس إلى هذه المخزى المختار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم هذا حقا جديد بأن نتبتره عندما تدخل في مكان وترى أن البقية الباقية من العلماء السلف هؤلاء هم الذين يجلسون أمامنا هل تتركهم وتجلس بعيدا أو تأخذ من منابع غيرهم العلم والفقه يكون أن تأخذ منهم أن تتوضع على أيديهم ولا تضيع الفرص. أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه كان يعيش ولا عمر يعيش ما يعيش ثم يموت وكذلك بقية الأصحاب رضي الله عنه. عندما أرى هذا الرجل عالي السند الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ينزل الأسس إليه وأنزوه وأتعلم من علمه لأنه قريب من المنبع قريب من الهجر قريب من الأصل الذي أخذ منه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الشرع يسأله بعيد ولذلك من الفطنة والذكاء أن تأتي إليه لأن تختار أصحاب السند العالي الذين يقتربون من منابع الشريعة حتى تأخذ منهم لأنهم على علم وفقه ونور. هكذا جلس إليهم رضي الله عنه وتعلم منهم فهو علم وعبادة وعمل وزهد هو يترتب. فإننا في حياتنا لا يلزمنا العلم فقط لكن يلزمنا العلم يلزمنا التربية يلزمنا الفقه في أمور الدين كلها لابد من النضج بتوازن لابد أن يكون هناك توازن في نموينا الإنسان ينمو في مادة وينسى بقية المواد يقول مثلا أنا أهتم بالعلم بأي علم من العلوم ويظهر في هذا العلم بابا عظيما يتعمق في هذا العلم يكون مثلا استاذ الفقه يتساله في تدريس العلوم يجهل هل يصل؟ ما ولكن على الاقل انه يحصل ولا يسع النفس من جهله في مسائل العلوم الشرعيه ثم بعد ذلك له ان يتعمق ويتوغل في باب من العلوم ويدرسه ولكن المهم ان يحصل بقيه العلوم حتى يعبد الله سبحانه وتعالى كان الحرام لا يعبد بهواء. فأبو مسلم الطبراني رضي الله عنه عندما جلس إلى هؤلاء الصحابة الأطهار الأبرار شرب من علمهم ونهل من مناهلهم علوم كثيرة تغذى وتربى عليه وكان هذا أثره في سلوكه وتعلم لكنه شعر أنه لا بد له من عمل لا بد له من ذنب لا بد من قضية يتبناها ويعيش أجلها. ما هي القضية؟ ما هذا الدور؟ ما هو العمل المطلوب؟ إنها قضية الدين أن يعيش هذا الدين أن يعيش دينه لنشره والدفاع عنه أن يعيش قضية الإسلام. فأصبحت هذه القضية من أكلامه شغلت عقله وشغلت قلبه أن ينشر هذا الدين وأن يعلم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولا الآية فحرص أن يبلغ وأن يرسل وأن يتحرك هنا وهناك عملا على نشر هذا الدين لحبه له ولاقتناعه به ولتمسكه بدينه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعدما تعمق في هذه العلوم بحث له عن دور بحث له عن دور وهذا شأنه عندما يستقيم عندك وتستطيع أن تعلم الخلق وتستطيع أن تنقل العلم إلى غيرك لابد أن تسأل ما دوري ما واجبي هل تتظل حياتك كلها تتلقى لا ينبغي أن تنظر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حياته كانوا يتلقون منه وكانوا يعطونه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم وسيبعث معاذ الى اليمن. كان يعلمهم ويبعث مصعب رضي الله عنه الى المدينه ليعلم ويربي. فهم في آن واحد يتلقى ويؤذي، يتلقى ويؤذي، يؤذي هذا الى التشرد الكبير. لكن الذين يتفوقعون على انفسهم ويقولون نحن نتعلم حتى يصل العلم الى منتهى ثم يقوم بوجه الدعوه الى الله. يسال متى يصل العلم الى منتهى؟ متى تشعر انك اكتملت في طلبك العلم؟ متى تشعر بنضجك في القضيه العلميه؟ متى تشعر؟ انت لن تشعر، لانك اذا ضربت في العلم فانك كلما ضربت شعرت انك ما زلت على الابواب وما زلت تجهل كثيرا، لان الذي تجهله اكثر مما تعلمه. ولهذا لابد ان تفرغ نفسك اكثر من العلم. فهذا العلم باب عظيم لا ينتهي، كما قال العلماء ان العلم من المهد الى اللحم، من المهد الى اللحم، يعني الاول ما تتولد وانت تتعلم وهي تلحق لك وتموت وانت برضه تتعلم. فانت ممكن تكون مصر والعلم كله من تحصله. العلماء الذين يعرفون كل العلماء، هل احد منهم ناس وسمعنا قبل موته انه قال انني قد حصلت كل العلوم الشرعيه؟ مثلا محدش ينتهي هذا ابدا، لانه علم لا ينتهي، علم لا ينتهي. فهكذا شأنك انت اذا قطعت خطوات في طلب العلم ثم اشتد عيوبك واصبحت قادرا على البذل والعطاء لدين الله تبارك وتعالى، لابد ان تسال نفسك ما دوري؟ يجب ان يكون لك دور تعطيه. هكذا فعل ابو مسلم القيلاني رضي الله عنه. ثم بدا لابي مسلم ان يرحل الى بلاد الشام، من اليمن للمدينه الى الشام. لماذا هذا السفر؟ لماذا هذا الامتحان؟ لماذا؟ لماذا بذل المجهود يكون الى الشام وان يستخدمها له مقاما، يجعل هذه البلاد مقام له يستقر في بلاد الشام؟ فهو يبحث عن دور، يبحث عن دور، لا انه يرى ان المدينه بها علماء وبها عاملين وبها دعاء، لكن هناك بقاع اخرى من الارض محرومه لم ترى العلم ولم ترى العلماء. ماذا يفعل؟ يذهب اليها، يذهب اليها. وكنا من فترات طويله نسمع ان مثلا في بعض البلدان العربيه يرسلون العلماء الى دول افريقيا والى جنوب افريقيا والى الهند والى الصين والى دول العالم، ينشرون الدين ويعلمون الناس. هذه بعثات وانسانيات طيبه، لكن اين هي الان؟ اذا ما دورك؟ كان ابو مسلم الخيراني رضي الله عنه يبحث بنفسه عن دور حتى ولو في بلاد الشام، بعيدا عن المدينة، بعيدا عن المكان الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحب. يعني أنت حينما تقوم تعيش في بلادك هذه التي ولدت فيها، أن تعيش في المدينة التي عاش فيها النبي صلى الله عليه وسلم ومات فيها، ماذا تختار؟ تختار إيه؟ كل الناس تختار المدينة. أحب بقاع الأرض إلى الله وتعالى كانت هذه مكة والمدينة، وكان النبي كان يحب المدينة حبا عظيما. ومع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا داخل المدينة كانوا يقدر على ذهب، والذين ماتوا خارج المدينة كانوا يقدر على ذهب. الذين ماتوا خارج المدينة أكثر. لماذا؟ لأنهم كانوا ينتشرون في نشر دين الله تبارك وتعالى في بقاع الأرض. هذا هذا اليمن، هذا هذا الى هنا والى هنا والى هنا، يتفرقون في بقاع الارض يبحثون لهم عن دور، يقومون بنشر دين الله ويبلغون هذه الرساله. اذا لابد ان تخدم دينك. هذه الهجره، هذا السفر، لماذا؟ انه لخدمه الدين، لخدمه الدين، ليس للمتنزه. لم يكن رجل المدينه ترضى مثلا اريد الشام ترضى جوا، لم يبحث عن الطقس، لكنه كان يبحث عن الجو الايجابي الذي يقدمه، كان يبحث عن المكان الذي يمكنه ان ينفع فيه المسلمين، اي مكان.
سواء بالمدينة او بالشام او باليمن وطنه ليس مسقط رأسه لكن وطنه الاسلام. اين كان الاسلام فهو وطن. اين كان مثل وطن لابد ان تكون هكذا عندك الهمم والنية ان تخدم هذا الدين في اي مكان. في اي مكان تخدم دين ربك تبارك وتعالى. ثم بدأ بأبي مسلم ان يرجع الى بلاد الشام وان يتخذها له مقاما. وكان غايته من ذلك ان يكون قريبا من الثغور الشاميه ليشارك جيوش المسلمين في غزو هود ويفوز باجر المرابطه في سبيل الله. ماذا كان يريد؟ يريد ان يذهب الى بلاد الشام. ولماذا بلاد الشام؟ لان هناك الثغور بحدود وهناك حرب بين المسلمين وبين الروم. يريد ان يجلس على هذه الثغور حتى ياخذ اجر المرابطه في سبيله. يذهب هناك يعلم الخلق وينشر الدين وفي نفس الوقت لو غزيت بلاد المسلمين يقف هو على هذه الثغور يدافع او يهاجم. المهم انه يصد هذه الثغرات. ولماذا المرابطه؟ ولماذا ان يقف في هذا المكان؟ لانه سمع احاديث النبي صلى الله عليه وسلم احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم رضاك شهر خير من صيام دهر. رضاك شهر خير من صيام دهر. يعني اذا رابط الانسان على فغر من الصغور فانه افضل له من ان يصوم الدهر كله. فمثلا انت ايه واقف على الحدود بيننا وبين بلاد العدو. لا لا تفعل شيء. انت لا تفعلك لكنك تترقى. لو غزا العدو لو تحرك العدو فانك تقاتله. هذه الوقفه المرابطه. رباط شهر في سبيل الله خير من صيام دهر. ان الصلاه كلها او ان العمر كله تفعل بقى رباط شهر. ومن مات مرابطا في سبيل الله ما هي الثمرات التي يحصلها؟ غزا العدو وقتله. ومن مات مرابطا في سبيل الله امن من الفزع الاكبر. امن من الفزع الاكبر. متى يكون الفزع الاكبر؟ متى يكون الفزع الاكبر؟ يوم القيامه. يوم القيامه يوم ترونها تزعل كل مرضعه عما ارضعت وترى كل ذات حمل حملها. هذا الفزع الاكبر. يوم هي يفزع الناس وهو امن مطمئن. لماذا؟ لانه كان مرابطا على ثغور المسلمين. يقول ومن مات مرابطا في سبيله امن من الفزع الاكبر وهدر عليه برزقه وريحه من الجنه ويجري عليه اجر المراد. هدر عليه برزقه وريحه من الجنه يعني اجر الذي كان يعمله بالعمل كل يوم ياتيه. كل يوم ياتيه افترض مثلا انك انت كنت تقرا القران بتقرا جزء في اليوم اجر الجزء يفضل ياتيك على طول على طول. تخيل اجر لا ينقطع. اجر لا ينقطع. لو كنت بتصوم ياتيك اجر الصيام. لو كنت تقوم ياتيك اجر القيام. اي عمل كنت تعمله ياتيك اجرك من الله تبارك وتعالى وانت ميت. يكون ريحا من الجنه ويجري عليه اجر المرابط حتى يبعثه الله. حتى يبعثه الله يعني متى يكون البعث؟ الله متى يبعث من في القبور؟ الله اعلم. بعد كم سنه؟ لا ندري. عمرك انت عمرك انت 100 عام. نفترض انه 100 عام. تخيل انت بتصلي وتصوم وتسجد وتركع وتتصدق 100 عام. عندما توضع في الميزان هي 100 عام. لكن تخيل انك تموت مرابطا في سبيل الله يجرى لك اجرك حتى يوم البعث. انت بعد مليون سنة بعد ضمن مليون سنة اجر هذه السنوات الطوال يأتيك. اي واحد من هنا مش ممكن يعمل مثل هذا العمل. مش ممكن تعمل اجر مليون سنة. مش ممكن يجيب المال انا العمر. لكن العمل يتضاعف. العمل يتضاعف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رضاك يوم خير من صيام شهر وقيام. رضاك يوم خير من صيام شهر وقيام. وقال صلى الله عليه وسلم رضاك يوم في سبيل الله افضل من صيام شهر وقيام. ومن مات فيه وقي فترة القبر. اليمين في الرضاك ربنا عز وجل يؤتيه من فترة القبر. وما ادراك ما تطلب. يقول ولنا له عمل الى يوم القيامه. لنا له عمل يزيد هذا العمل ويرجو هذا العمل الى يوم القيامه. العمل لا يتوقف. اذا كنت تتصدق كما قلنا يزيد هذا العمل الى يوم القيامه. كم سنه؟ الله اعلم. عمل عظيم عندما يوضع على الميزان لتقييم ميزان ثقيل تظهر به هذه الاعمال. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت احدكم من الجنه خير من الدنيا وما عليها. موضع صوت احدكم من الجنه. موضع الصوت، الصوت هو زي عصاه جدا في اقل من 50 سنه. أقل من 50 سنة، هذا صوت الذي يبدو به الدابة. ماذا هذا الصوت رفيع؟ 50 سنة. مكان في الجنة، أقول هذا الطول وهذا العمر أفضل من الدنيا وما فيها، يعني عندما تضع هذه على الأرض، أي مساحة تشغلها؟ مساحة صغيرة جدا. تخيل المساحة دي في الجنة خير من الدنيا وما عليها. ماذا الصوت فقط؟ خير من الدنيا وما عليها. والروح يروحها العبد في سبيل الله او الغدوه خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه، وان ليس مرابطا جرى عليه عمله الذي كان يعمله وعجب عليه رزقه وامر من الفتان. وامر من الفتان يجب عليك الرزق، تاخذ اجر عملك كاملا وتامن من الفتان. عندما يسمع ابو مسلم القولاني رضي الله عنه هذه الاحاديث الطيبه وهذا الكلام الطيب من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يقرر؟ هل ينقص في المذيع ان يذهب الى السجون؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ينقص في المذيع ان يذهب الى السجون؟ ترى سيموت سيموت، ان مات في المدينه سيموت، وان مات في السجون سيموت ايضا، لكن اجره عندما يموت مرابطا هل كاجره عندما يموت في اي مكان اخر؟ لا يستوي. ولذلك نهض وسافر الى بلاد الشام حيث السهول، حيث الدفاع عن بلاد المسلمين. يقول لما قالت الخلافه الى امير المؤمنين معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه اكثر ابو مسلم من التردد عليه وشهود مجالسه. ابو مسلم رضي الله عنه عندما ارتقى معاويه بن ابي سفيان على الخلافه واصبح خليفه المسلمين وكانت دمشق مقر الخلافه، استقر ابو مسلم قريبا جدا من معاويه ابن ابي سفيان رضي الله عنه الخليفه، وكان يشهد مجالسه بكثره، كان يشهد مجالس الخليفه بكثره، فكانت له معه مواقف مذكوره ومشهوره تشهد لرجلين بسمو المنزله. لماذا اقترب ابو مسلم القيرواني من معاويه ابن ابي سفيان؟ لماذا اقترب؟ حينما ننظر نحن الى حال الملوك والناس حول الملوك، حينما يقترب رجل الان من ملك او من وزير او من رئيس، لماذا يقترب؟ لماذا يقترب؟ لماذا يقترب بسرعه؟ لماذا يقترب؟ يعني مثلا مرتبك اكثر من كده، مدير في شركتك، انت تحب ان تقترب اليه، لماذا تقترب؟ ها؟ يسمعون؟ من بلدك ابيض هذه الواقع. لماذا يقترب الناس من المسؤولين ومن المشاهير؟ لقضاء مصالح، لقضاء مصالح. اليس كذلك؟ عندما تكون انت مثلا قريب من المحافظ، انت قريب من المحافظ، ثم انك تريد ان تشتري محل وصعب الترخيص، المحافظ مش هيرفع لك عليه؟ ها؟ أن يستقترب هذا للمصالح الذاتية، للمصالح الشخصية، عندما ترتكب مخالفة مرورية، ثم يذهبون إلى رمى سيارتك فيجدونها حكومة، أو هيئة دبلوماسية، أو هيئة سياسية، هل يقترب منك أحد؟ لا، لا يقترب منك أحد، لماذا؟ لأنك في حصانة، لأنك في حصانة، إذن هم يقتربون لمصالحهم الشخصية، ومآربهم الشخصية، حتى يكون هذا مساعد فلان أو يريد عن فلان بمصالح. لكن لماذا يقترب ابو موسى لماذا يقترب ابو مسلم القولاني رضي الله عنه من معاويه بن ابي سفيان وهو يعلم ما في الاقتراب من الملوك من خطر؟ لان من اقترب الملوك فيها خطر. افرض اهلك الملك او وزير او رئيس او اي حد، ثم امرك بما يرضي الرب، اي شيء امر بالمعصيه، فلا تخلف، فلا تخلف، لا تخلص انك انت قريب من مديرك، ثم قال لك تجسس على اصدقائك. هتبقى تخلص؟ هتقول لا معلش انا ما بحبش التجسس. انت لما تجسس له وتلقي له الاخبار سلمته، تبيع بيها، شيئا بشيء يداعي الدين. لذلك خطورة أن تقترب من أهل السلطة ومن هذه التراسي خطورة. إذا لماذا اقترب أبو مسلم القول رضي الله عنه من هذا الموطن الخطر؟ إنه اقترب لأداء واجب مهم وهو واجب النصيحة. واجب النصيحة أن ينصح لله، أن ينصح لرسوله، أن ينصح لكتابه، أن ينصح أئمة المسلمين، أن ينصح عامة المسلمين، أن يكون قريبا من مصدر الأوامر فيكون كذلك قادرا على التأثير في مصدر الأوامر. أبو مسلم القرني لم يكن شيئا بسيطا، لكنه كان رجلا عظيما، وكان يحترم من كل هؤلاء الملوك والحكام. حسبك انه عندما يدخل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه وعلى عمر يجلس بينهم هذا الصديق يرسل له المكان، عمر يرسل له المكان ويجلس بينهم. ما هي مكانته؟ رجل يجلس بين الصديق والفاروق رضي الله عنه وهو خليفه، الصديق خليفه والفاروق نائبه وهو يجلس بينهم. اذا ما هي مكانته؟ وما هي منزلته؟ عندما ياتي معاويه بعد ذلك بعد خلافات طويلة أين يجلس أبو مسلم القرني هذا المكان؟ أكيد قريب جدا من معاوية. ولذلك هو كان يرى أنه قادر على التأثير وقادر على المشاركة في إصدار القرارات. هو لم يجلس على ما هذا يصدر القرار، لكنه يستطيع أن يؤثر على من يصدر القرار. ثم أنه رأى أن البطانة الصالحة حول الملوك أفضل من البطانة السيئة. عندما يكون مدير او رئيس يحول بطانه صالحه الى ما ترشده الى الخوف، عندما يهم بالمعصيه او بالظلم او بالطغيان تقف على يده تريده. اذا وجود البطانه الصالحه حول الامراء والوزراء والمسؤولين افضل من وجود البطانه السيئه. اذا ابو مسلم قال لي عندما يكون هو رمز البطانه الصالحه هذا افضل واولى. لا تنسى انه قادر على التأثير، لكن افرض انك غير قادر على التأثير ولست صاحب قرار ولا تستطيع ان تنفذ القرار، ولكنك رجل معين لك اجر، هل تستطيع ان تقترب؟ عندما تختلف مع هذا السيد ابسط شيء ان يعزلك كما عينك، وان يمنع عنك الاجر كما اعطاك لانك لم توافق هواه. لكن ابو مسلم القول لي كان متطوعا، ما اخذ اجر، ما اخذ اجر، ولكنه كان ينصح لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. كثر تردده على معاوية رضي الله عنه. يقول وكانت هناك مواقف مشهورة كثيرة سيذكر لنا بعض المواقف. يقول من ذلك أن أبا مسلم دخل على معاوية رضي الله عنه فرآه يتصدر مجلسا من مجالسه العامرة. دخل أبو مسلم مرة على معاوية رضي الله عنه فوجد معاوية يجلس في مجلس قيادة دولته وحوله البطالة بطانته يجلسون حوله رضي الله عنه. بطانه صالحه ومنزوجه ببطانه ايضا غير صالحه. المهم ان هم دول رجال جيش وحرسه وقاده دولته يجلسون حوله رضي الله عنه، وقد حث برده رجال دولته وقاده جيشه ووجوه قومه، وراى الناس يبالغون في اعظامه واجلاله. فخشى عليه من ذلك اشد الخشيه وبادره قائلا عندما وجد هذه الهيئه خاف على معاويه. ما الذي راى؟ راى الناس تبجله وتعظمه وتفخمه اكثر من اللزوم، اكثر من اللزوم. نقول يجب ان نحترم الكبير، ويجب ان نحترم المسؤول، ويجب ان نحترم من كان له راي ومقام وقدر. نحترم هذا امر لا بد منه. نحن لا نهتك هذا الباب، باب الاحترام والتقدير والتوقير لا نهدره، ولكن نقول هو الاصرار ولا تقليد بل الاعتدال، بل الاعتدال. لماذا؟ لاننا احيانا نحن الذين نصنع الطواغيت، نحن الذين نصنع الطواغيت. نشعرهم بانهم لا يصلون، نشعرهم بان اراءهم هي الاراء وقولهم هو القول وغيره خطا، نشعرهم بانهم لا يسالون والعياذ بالله. فيشعر الامير او المدير او الوزير بان كلامه لا يعصى، كلامه لا يستني ولا يلحمي، ينمو في قلبه العجب والكبر والغرور فيصير طاغوتا يظن انه يجب ان يامر فيطاع. اذا نحن الذين نصلح التواضع. ولذلك لابد من الاعتدال حتى في معامله بعضنا البعض حينما يقابل الاب وابيه لا ينبغي ان يبدله ويكونه فوق المعتاد. إذا يقول له فضيلة الشيخ الفاضل المصدر المعظم إني أود أن يقول شيخ سطر نصف ثم إنه في غيبته يذكر اسمه بلا لقب بلا لقب يقول لك إيه شفت هذا الكتاب بتاع فلان 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 كده حاسس من غير حتى ولا شخص يا أخي ولا رد أنت كنت لسه بتقول فضيلة إني أود أن وعملت فلان طويل. إذا لماذا هذه الهداية؟ ليست في الله ليست في الله هذا باب ثم أنها هناك مكسبة حينما يكون أخ مثلا صغير في السن مثلا وهو مجتهد في طلب العلم وتقول له أنت العالم أنت المفتي أنت الأنت ليس كل الشيخ يا شيخ فلان يا شيخ فلان يا شيخ فلان هو يسأل عندما تنسى مرة وتقول له أخ فلان يقول لك الله بتقول ذاك من المشيخ لي يكون مطالب انت متوش يا شيخ عايز تشوف على طول ولما تقول له عنده مره سهوا منك يبقى زمان جدا انت ما قدرتهوش المره دي انت ما تدوش صدره الله الله هو انت خدت الصدر ده. اذا انت الذي جعلته متكي هكذا اذا انت الذي تطلع التراضيه يجب علينا ان نحترس من تصرفاتنا التي قد توقع في اخطاء لا نستطيع ان نعالجها بعد بعد إنهم يرى حقه قادة جيشه وقادة دولته أخذوا يعذبونه ويقسمونه رضي الله عنه فخاف عليه. وهذا شأن الناصح أن أنت تخاف على أنت تحب أنت واحد تحب وشاف الناس عمالة تعظمه وتوقره وتجله فوق اللازم فوق المعتاد تتحيز على قلبه. لما تكون خايف على قلبه لابد أن توجه إليه كما تكون فرصة صغيرة خاصة قبل صغيرة حتى ينتبه ويعود أدراجه الأولى. ماذا فعل؟ فقال له قابله وقال له السلام عليك يا أجير المؤمنين. قال له الأصول يقول السلام عليك يا أمير المؤمنين. فقال له السلام عليك يا أجير المؤمنين. يا أخي أنت وسط الكونجرس مثلا يتقال لك السلام عليك يا أجير المؤمنين. طب وسط الحاشية في وسط الناس انت راجل كبير الدولة تقول ايه؟ السلام عليك يا أجير المؤمنين. طبعا الحشاية اللي حوالين زي ما قلنا مش كلهم سابقين مش كلهم يعملون على مصلحة الدولة لكن منهم من يعمل لمصلحته منهم من يعمل لرغباته الشخصية ويحب أن يسمع صوته في الدفاع عن قائده عن مديره عن رئيسه عشان ما رئيسي فوق من مين كان يدافع عني فلان وفلان وفلان تحية 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 يوزع تحيات وزع تحياته وتتدافع عني يريدون ان يظهروا مكانه. فماذا قال؟ قال السلام عليك يا أجير المؤمنين. فالتفت عليه الناس وقالوا أمير المؤمنين. لكن انا عايزين يشوفوا التغيرات لذلك كثير كل المؤمنين. لكنه رضي الله عنه ماذا يفعل؟ فلم يأبه له ما اهتمش بكلامهم ابدا لم يأبه لهم وقال مرة أخرى السلام عليك يا أجير المؤمنين. فقال الناس أمير المؤمنين يا أبا مسلم نحن نسلم كتاب مش هم رتيل أمير المؤمنين يا أبا مسلم. فقال فلم يعرهم سمعه ولا بصره ولم يلتفت إليه. هو يقول السلام عليك يا أجير المؤمنين مرة اثنين ثلاثة لما يقول أمير المؤمنين أمير المؤمنين هي دي الأصوات التي تريد أن تحجب صوت النصيحة صوت الناصح. واحد بينسى ليه أصوات كتير بتعمل عشان تغطي عليها؟ ليه مش عايزين صوت النصيحة يصل للمنصوح؟ لماذا؟ هو يقول السلام عليك يا أجير المؤمنين. لا تحاول أن تسمع لمن يشوشون عليك نصيحتك. انت استمر في النصيحة حتى لو وجدت ان يشوش عليك هذه النصيحة استمر في النصيحة لانها اذا كانت خالصة فستصل الى المنصوح. لكنك لو أعطتهم سمعك أو تفت إليهم فإنك تطرح صحتك وبذلك يكون الكذاب أن تطرح عليك. لا لا ترى عنهم سمعك ولا بصر لا تلتفت إليهم كما فعل رضي الله عنه. لا تلتفت إلى الذين يحبون المجاملة. لا نقول أكثر من ذلك. أنت الحقيقة بعض من يحب أن لا يسمع الرئيس أو القائد أو الأمير أو المدير لا يسمع هذه الأشياء في الحقيقة منافقون يحبون أن يسمعوا قائدهم الجميل من القول فقط المدح فقط. هل يعقل أن رجل في الدنيا لا يسمع سواء كان مدير او محافظ او وزير او ملك او رئيس في النقطة مش ممكن. اذا لماذا نحجب صوت الحق عن هذا الرجل حتى يسير في طريقه المستقيم؟ لماذا نحجب عنه صوت الحق؟ لا وصف هؤلاء الذين يحجبون صوت الحق. ابسط شيء يحبون المجاملة عزيز زن الرئيس عزيز زن القائد عزيز زن المدير كما قلنا حتى اذا اتاق من هذه السلامات ينظر من كان معه ومن كان عليه. لكن من الذي يفكر بهذا المعيار من معي ومن علي؟ اصحاب القلوب المريضه هم الذين يفكرون من الذي كان يدافع عني. لكن اصحاب القلوب السليمه هم الذين يفكرون من الذي كان ينصحني؟ من الذي كان يعرفني؟ من الذي كان يذكرني من ذلك الجمال من الطريق عشان يدور عليه بمثل دول اصحاب القلوب النقيه؟ ترى معاويه رضي الله عنه هل يسمع لهذه المجاملات ان يسمع لصوت النصيحه رضي الله عنه؟ فقال ثالثة السلام عليك يا امير المؤمنين. فلما هم الناس بمراجعته ثالث مره رابع مره لبس كذا فالتفت اليهم معاويه رضي الله عنه وقال دعوا ابا مسلم فهو اعلم بما يقول. ماذا قال؟ قال دعوا ابا مسلم فانه اعلم بما يقول. يا اجير المؤمنين اذا هو عارف ان انا اجير المؤمنين اكيد له رغبه في ذلك، اكيد في هدف عايز يقوله، اكيد في نصيحه معينه عايز يوصلها لي. دعوا ابا مسلم فهو اعلم بما يقول. هذا يدل على نقاء قلب معاويه رضي الله عنه وحرصه على معرفه وسماع الحق. ما قال لهم اسكتوه، ما قال لهم اخرجوه، لا، لكن ابو شد دعا هذا الكلام وسمع، اراد ان يسمع، لم ينصت له ولكنه اراد ان ينصت له لهذا الناصح الامين. فقال دعوا ابا مسلم فهو اعلم بما يقول. هكذا اخلاص الداعي، كلما كنت مخلصا فان صوت نصيحتك سوف يصلك مهما كانت الاصوات حلت عليها. ان صوت الحق مهما كان خافتا ضعيفا تاهتا فانه سوف يضيفا. صوت الحق مهما كان ضعيف وباهي يخافت لكنه سيظهر. لماذا؟ لانه في شده الضلال تظهر اقل الانوار ويهتدي به الناس في شده الظلمات. عندما يكون الناس امامك مظلم تماما وعلى بعد كبير
ترى شمعة بسيطة مضيئة، هذه الشمعة أليس لها ضوء
كبير جدا أرض مظلمة ثم ترى الضوء تقول هذه ضوء، هذا ضوء كبير لكن في الحقيقة هو ضوء شمعة بسيط جدا. هذا هو صوت الحق. ربما يكون صوت ضعيف صوت خافت لكنه سيصل. لماذا يصل؟ لأن الذي يحمله إخلاص الداعية، إخلاص الداعية، تجرد الداعية، لم يرد هذا الداعية وجه السلطان، إنما أراد وجه الله. ولهذا وصلت هذه الدعوات وهذه النصائح وصلت إلى السلطان. ولذلك نقول يجب على الدعاء أن يخلصوا لله عز وجل، وسوف يصل صوت الحق إلى ملكه، لكن المهم أن تخلص لله عز وجل، وبقدر إخلاصك تكون القوة التي يصل بها هذا الحق إلى ملكه. ولذلك إذا وجدت أن صوتك لا يصل، لن تتهم، تتهم نفسك، تتهم إخلاصك، تتهم قلبك، ارجع لنفسك، لماذا لم يصل صوت الحق؟ لأنك ضعيف، ضعيف في إيمانك، ضعيف في إخلاصك، ضعيف في تجردك لربك تبارك وتعالى. لابد أن يكون تجرد، لا تبذل غير وجه الله عز وجل، لا تقصد سوى من فضل الله عز وجل. فلو كان العالم عالم سلطة ما سمع منه، ولا أدرك الغالي أنه مرافق، لكنه أدرك أن هذا الصوت صوت عالم، صوت يضيء الطريق له كلامي ويتم من بعده. فجاء أبو مسلم إلى معاوية وقال له، أبو مسلم رضي الله عنه رجل فقير يعرف كيف ينصح وكيف يعظ، يعظ من؟ يعظ الأمير، يعظ الخليفة، فمال عليه. طبعا عرفت انه كان قريبا منه، فمال عليه، يعني اصبح الحوار ثنائي مش جماعي. هكذا تكون النصيحه، تريد ان تنصح رجل له مقداره وله مكانته، تنصحه له الجمهور، ام تنصحه بينك وبينه؟ لابد ان يكون النصيحه في اطار ضيق، بينك وبينه، هكذا تكون النصيحه. اما اذا اعلنت هذا الحق الذي تريد بصوت عالي، فسمعه العامه والخاصه، وسمعه الامير، فإنك فقد تقصر. لماذا؟ لأنك أعنت الشيطان عليه، ربما يقول لك قولا يرد ما تقول، يرفض مقالته، لأنك قلتها في سورة الهم أحرقته، أحرقته وهو له مكان وله منزلة. ولذلك هذه النصيحة تكون بينك وبين من تريد أن تنصحه. أما إذا كانت على ملأ فهي فضيحة. فمال أبو مسلم إلى معاوية رضي الله عنه وقال له، حوار هادئ، حوار بصوت خافض، حوار بين رجلين اثنين. قال له، انما مثلك بعد ان ولاك الله امر الناس كمثل من استاجر اجيرا وانكر اليه امر غنم وجعل له الاجر على ان يحسن رعيتها او رعايتها ويحفظ ابدانها ويغفر اصواتها والبانها. فاذا هو قام بما عين اليه حتى تكبر الصغيره وتسمن والعجفاء وتصح السقيمه اعطاه اجره وزاده. وان هو لم يحسن رعايتها وغفل عنها حتى هلكت عجافها وهزلت ثمانها وضاعت اصواتها والبانها، منع الاجر عنه وغضب عليه وعاقبه. فاختر نفسك ما فيه خيرك واجرك. ماذا قال؟ ماذا بلا مثال؟ انك بعد ما اصبحت واليا كانك بالضبط اجير عند رجل له غنم، اشترط عليك ان ترعى هذه الغنم، تحفظ له ابسامها والبانها واودارها وان ترعى الصغيره حتى تكبر وهذه الهزيله حتى تسمر وتكبر. فان فعلت هذا اعطاك الاجر وزاد. وان اهملت وقصرت وماتت الصغيره والضعيفه وضاع الندم وضاع الصوف، فانه لن يعطيك الاجر وسوف يعاقبك. فاختر نفسك، يعني كانه يقول له، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ان الله تعالى سائل كل راع عما افترعاه، احفظ ان ضيع حتى يسال الرجل، حتى يسال الرجل عن اهل بيته، حتى يسال الرجل حتى تصفوا لهم مشاهد. ايه واقف على المنبر معاويه رضي الله عنه يخطب. طبعا زمان كان الخليفه هو الذي يخطب خطبه الجمعه، الخليفه هو الذي يخطب خطبه الجمعه. طبعا كان يجمع امور الدوله وامور الدين ويجلس على المنبر وينصح الامه في امر دينها وامر دنياها ويطلعهم على ما بث من امور الدوله، يخبرهم عن حياته السياسيه واجراءها في الدوله. فده كان شان خطبه الخليفه. لكن طبعا اليوم المساجد بقت كثيره جدا والعالم الاسلامي انتشر بشكل كبير جدا، ومفيش مكان الخليفه يخطب فيه افضل من مفيش خليفه. فكل دولة بيصلي الناس بتخطب في مساجدها كما تحب ومشتهي، لكن في غياب الخليفة في غياب من يسمع صوت الحق. نقول ان في هذه الاونه لما كان الخليفة موجود ويخطب على المنبر في خطبة الجمعة، كان واقف على المنبر بيتكلم على ايه؟ على انجازات الحكومة. ليه فحر ونهر فردة والنهر ده بيجيبوك مية كويسة ليه هتشربوا مية صافية قاعد يتكلم اكده بيتكلم على محل التشكل المهم قاعد يتكلم ويفتح في المشروعات والانجازات بتاعته ماذا قال له انا نسل الرجل الله طبعا ما تعيش وقفت مع المنة شديد طبعا لكن انتهت الصلاة وانتهت الناس والناس حوالين الامين يعني الناس حوالين خليفة المسلمين بيسلم عليه مش معقول الرجل يخطب ويجي يروح قاعد يسلم عليه ولا خليفة المسلمين ده انت يوم لو حافظ بتاعنا في الدنيا بتاعتنا المصليين الطيبين المساكين دفعوا عايزين يسلموا عليهم ويحضروا مش عارفين يصوروا بالبيت فضل على الحرس المبكر ده بشأن الحافظ الصغير ما بالك بالرجل الكبير السلطان يكتب بعد ما يكتب الناس كلها تلتف حوله يسألوا ومدنوه مطلب ومدنوه حاجة ومدنوه مضمرة كله يتفرغ ويعاود الناس فناداه ابو مسلم من بين الجموع تخيل فين الجنوع ده ابو مسلم مناديه يا امير المؤمنين من جاي تخيل خد بالك لكانت العلماء يناديه ابو مسلم من جاي يقول فناداه ابو مسلم من بين الجموع لكن تفتكر ابو مسلم عايز يقول له عاشر ملك الوطن قال له بالروح بالدم نديك يا معاويه ماذا قال؟ ماذا يريد ان يقول؟ ما لازم طبعا بعد الخطبه الحاره ولا يسمى النهر اللي جري لازم تدي تشجيع لازم يكون الملك لما برضه السلطان بيعمل حاجه غلط لابد ان تكون عبارات الهداف والتشجيع لكن ماذا قال ابو مسلم رضي الله عنه بعد عرض هذه الانجازات؟ قال له تذكر يا معاويه انك هامه اليوم او غد يعني تغفر يا معاويه انك هامه اليوم او غد يعني انت هتموت النهارده او بكره فطالب الرساله على وجه التحديد انت ليه بكره كده؟ عايز يقرب الوقت يعني انت عمرك ايه؟ يعني اي واحد من هو انت هتموت انت مثل النهارده من بكره ده بيكون بالادب ما حدش عارف هيعمر قد ايه تموت بكره مثل النهارده يمكن دلوقتي ما حدش ضامن انفاسه دقات قلب الوقت قائله له ان الحياه دقائق وثواني حياتك دي ممكن تبقى ثانية وتنتهي الحياة حلو يقول له يعني يا أمير المؤمنين أن تفكر يا معاوية أنك هامة اليوم أو غد وإن دارك قبر من القبور دار بيتك ما هوش غفرة أين بيتك أين منزلك قبر من القبور قبر من القبور وهذا صغيرة صغيرة في مبناها لكن عظيمة في معناها ومدينة يقول فإن جئتها بشيء كان لك فيها شيء إن جئتها بشيء يقصد إن جئتها بشيء من الأعمال الصالحة إن جئتها بشيء يعني من أعمال الآخرة كان لك فيها شيء يعني كان لك في قبرك الأجر والثواب والرغب والعيش الطيب في قبرك وإن جئتها كفرا يديني وجدتها طاعا صفصفا يعني إن جئتها تابعا يديني ليس هناك عمل صالح فإنك سوف تراها طاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمل لا ترى فيها أجر ولا ثواب ولا عمل صالح وإن أعوذك بالله يا معاوية أن تظن أن الخلافة كري الأنهار وجمع الأموال وإن أعوذك يا معاوية أن تظن أن الخلافة كري الأنهار وجمع الأموال هنا بيذكرك أنت فاكر الخليفة دي يعني فاكرها إيه؟ ماذا تعني يا خلافة عندك؟ أي خلافة؟ إن أنا أمشي المنشآت؟ إن أنا أجري الأنهار؟ إن أنا أمشي المستشفيات؟ إن أنا أعمر البلاد؟ إن أنا أجمع الأموال؟ هل هذه هي خلافة؟ قال إن أعيذك مش ممكن هذا تفكير بعيد أن يفكر معاوية بهذه الطريقة إن أعيذك يا معاوية أن تظن أن الخلافة كي الأنهار أو جمع الأموال طبعا بيذكرك لان هناك ايضا من يعرض هذا البرنامج الانتخابي لنفسه هل معاويه رضي الله عنه يظن ان الخلافه مجرد كري الانهار والانجازات والانشاءات يعني احنا هنمسك الطرق ونخلي الكره دي كلها تنور وندخلها الميه والمجاري ما وصلتش للحيطه على ادخالها هل هو برنامجك الذي تريد ان تعطيه للناس الذي تقابل به ربك عز وجل هناك ايضا لهم برامج انتخابيه كثيره من من يريد ان يجعل الشذوذ مباح وان يجعل لذلك عقدا شرعيا هذه النظام المتخلفه التي تريد ان تجعل الزواج بين الرجل والرجل مساله شرعيه يكتب بها عقد الرجل يتجوز الرجل لان يجعل الشذوذ مباح لا احد يعيبه هذه المرأة متخلفة، تخيل ما ممكن تتأيالي هذه أزمة. ورجل آخر يخرج علينا بالسد يدعي أنه يقيم هذه الدولة لأحدثاتك على غير السنة، يقول بالقرآن فقط وينفي السنة، ينفي السنة على عدل الله. هذا أيضا من المتخلفين الذين يرادون ليحكموا بلادنا وديارنا. امرأة تريد أن تنفي الشذوذ وهذا برنامجها المتخلفين، وليس شيء يجيبنا. وآخر يريد أن يتخلى عن السنة وأن يعمل في هذه البلاد بالقرآن فقط إن عمل، وهذا أيضا مما يريح بعض الناس. لكن هل هذه هي الخلافة؟ لكن هل هذا هو ما يريده الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا هو دور الخليفة في الأرض؟ أعتقد أنه ليس كذا، لكنه لعبادة الله تبارك وتعالى ولتعبيد الناس بدين الله عز وجل. فقال أبو مسلم قال لي رضي الله عنه: معاوية، وإني أعوذك بالله يا معاوية، أنت هم أن الخلافة قبل الأنهار وجمع الأموال. هنا يذكر البعد الغائب لمفهوم الخلافة، فمفهوم الخلافة لا يقتصر على هذه الأعمال أو الخدمات التي يقدمها للجمهور، ولكن هناك أعمال مهمة لابد أن يقوم بها الخليفة، وإنما الخلافة عمل بالحق وقول بالمعدلة، عمل بالحق وقول بالمعدلة، وأخذ للناس بما يرضي الله عز وجل. إذا الخلافة ليست هذه المنشآت فقط ولا هذه الإنجازات، ولكن الخلافة كما قال عمل بالحق. ما هو الحق؟ عملا بالله، عملا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما الخلافة عمل بالحق وقول بالمعدلة، القول العدل في كل الأمور والحكم العدل في كل المسائل. قالت الحكماء: الناس تبع لإمامهم، الناس تبع لإمامهم في الخير وفي الشر. يعني لو كان الإمام يغز الخير تجد الناس تبع مثلا في الخير يعملوا زيه، طب لو أن الإمام يغز الشر إذا الناس تبع أيضا له في الشر. يعني تخيل مثلا لو وجدنا أمير أو تميزة سكين عربين يشرب المسكرات والمخدرات، ما رأي في الشعب؟ ما رأي في الشعب؟ أكيد طبعا لازم يكون أشد، لازم يكون زي على الأقل، هذا هو قدرته. فالناس تبعا له، إذا كان يعمل بالحق والخير فهم تبعا له يعملون بالحق والخير، إذا كان يعمل بالشر فهم أيضا تبع له يعملون بالشر. قال ابن القيم رحمه الله: أعمالكم عما لكم، فإن ولادنا من نفس أعمالنا أو من جنس أعمالنا. اسمع مرة أخرى، قال ابن القيم رحمه الله: أعمالكم عما لكم، فإن ولادنا من جنس أعمالنا. يعني أعملكم بمثل عملكم يكون العامل عليكم الوالي عليكم، يعني أنتم أعمالكم صالحة، العامل عليكم سيكون ماذا؟ صالح. طيب إن كان فاسدة أو أعمالكم فاسدة سيكون أيضا الوالي عليكم والوالي فاسدة. إذا أصبح معالجة الموقف يسيرة. إذا أردنا وضعا صحيحا سليما كيف نبدأ؟ كيف نبدأ؟ نبدأ بإصلاح أنفسكم، لأن أعمالكم عمى لكم، أعمالكم عمى لكم. لو صلحت هذه الأعمال التي نقوم بها، لو صلحت عقائدنا، لو صلحت أخلاقنا، لو صلحت مفاهيمنا، لو صلحت نوايانا ومقاصدنا وعباداتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا لصلح كذلك أمر ولادنا. فإذا أردنا حقا التغيير لابد أن نغير أنفسنا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الله سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم حتى يغير هؤلاء الناس ما بأنفسهم. لابد أن يزول من نفوسنا أولا أسباب الذل والانكسار والهزيمة بمعاصينا لله عز وجل، لابد أن تزول. بعد ذلك ترى الخير، ترى الخير، لكن نصر ربك عز وجل لا يتنزل على أناس يكفرون بنعمة ربهم عز وجل، أو أناس لا يستجيبون لأوامره، أو أناس يرحلون شرع ربهم عز وجل جانبا. كيف ينسون؟ كيف ينسون؟ لا يمكن. إذا لو أردنا حقا الاستقامة على شرع الله عز وجل نرى ولادنا سيكون على نفس الاتفاق. أما إذا استمر حالنا في هذا الانحراف وهذا البعد عن ديننا وعن شرعنا فهذا الظلم لا يرفعه عنه ربنا حتى ترجع الى المدينة. حتى ترجع الى المدينة امر مشروط. لو رجع الى المدينة يرجع الينا العز والمجد والكرامة والصدق يعود لنا من جديد. لكن طالما نحن نتبع اسناد الذكر ونرضى بالشرع ونترك ما امرنا الله عز وجل به سلط الله عز وجل عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اذا العوده العوده الى دين الله عز وجل حتى نرى ما يبهج صدورنا من اناس يحكمون كتاب ربنا وشرع نبينا صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن سويد رضي الله عنه: ايها الناس، ان الاسلام حائطا منيعا وبابا وثيقا، فحائط الاسلام الحق وباب العدل، ولا يزال الاسلام منيعا مشتد السلطان، ولا يزال الاسلام منيعا مشتد السلطان، وليست شده السلطان قتلا بالسيف ولا ضربا بالصوت، ولكن قضاء بالحق واخذا بالعدل، قضاء بالحق واخذا بالعدل. هذه من مهام السنه. والإمام العادل أبعد الناس عن الظلم. الإمام العادل أبعد الناس عن الظلم. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت كما يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت كما يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة. غاش برعيته يهمه أنه يطبق شرع ربه، يهمه بذلك ولا يشعر بوحدته. يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته هذا الرجل إلا حرم الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: خمسان من أمتي لن تنالها شفاعتي، خمسان من أمتي لن تنالها شفاعتي: إمام ظلوم غشوم، وكل ظالم مارد. إمام ظلوم غشوم، وكل ظالم مارد خارج عن دين الله تبارك وتعالى. كل ظالم، كل ظالم متجاوز لأمر الله سبحانه وتعالى طاغوت، كل ظالم متجاوز لأمر الله وحدود الله فإنه كذلك في النار، لا تنالها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معه الجنة. اسمع، ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح، يكون أميرا عليه ثم لا يجهد نفسه لشأنهم ولمصالحهم. أي مصالح؟ لا نقصد بها مصالح الدنيا، لا نقصد بها هذه الطرق المصروفة ولا هذه المنشآت المنشأة، لا، إنما نقصد بها مصالح دينهم أن يسمح لهم العبادة ويجعلها ميسرة. يكون ما من أمير أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجلس لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. هم يدخلون الجنة ولا يدخلها، هو لا يدخل معهم لأنه ظلمهم. يكون يا معاوية إلا لا نداري بكدر الأنهار. أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه يقول له: يا معاوية إلا لا نداري بكدر الأنهار إذا سقط رأس عينينا وإنك رأس عينينا. بقول نحن لا نداري بكدر الأنهار، الماء ينفرد عكرة ونشربها، بس أهم شيء إن رأس عينينا يشرب. مين رأس عينينا؟ من أهم جزء فينا هو سلطاننا، هو خليفتنا. لو كان هذا الخليفة صافي ليس فيه غدش وليس فيه بخل وليس فيه ما يبغض الرب سبحانه وتعالى، لو صفى هذا السلطان لا يدرون الماء عتق، الطعام قليل، الأرض جداء، هذا لا يدرون. الأهم أن يكون رأس عيننا هو الصافي، هو النقي، هو الذي يحمل الناس على عبادة ربهم تبارك وتعالى. وكما قلنا قالوا: إذا صفت العين صلحت صوافيها، إذا صفت العين صلحت صوافيها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيء فشق عليهم فاشفق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يحملون الأمة ما لا تطيق، سواء كان سلطان جائر يظلم العباد ويطغى عليهم ويزيقهم العذاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على من يشق على الأمة. أما من يأخذ بها ويأخذ بأيديها ويحملها على طاعة ربها تبارك وتعالى فارفق به. فارفق به. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له أن يرفق الله عز وجل به. فيقول معاوية فاجتهد في أن تظل صافيا. نسأل معاوية قل فاجتهد في أن تظل صافيا. يا معاوية إنك التحف على رجل واحد يذهب حيفك عليه بعد. إنك التحف على رجل واحد يعني صورت رجل واحد يذهب حيفك بعد. تظل الفلان الواحدة التي ظلمتها دي تبيع العدد بعد. يعني الرجل لابد أن يكون عادل في كل أمره في كل أمره. هي الظلام واحد الظلام اللي انت عملتها دي تضيع كل العهد اللي انت عملته. يا معاوية انك انتحف على رجل واحد يذهب حيثك عليه بعدلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس عذابا يوم القيامة امام جاهل. غالب امام جاهل. اشد الناس عذابا يوم القيامة امام جاهل. وقال صلى الله عليه وسلم اربعة يبغضهم الله تعالى. البياع الحلاس والفقير المهمل والشيخ الزاني والامام الجاهل. الامام الجاهل يعني الامام الجاهل. وقال صلى الله عليه وسلم اشد الناس عذابا منا في الدنيا اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامه. اسمع هذه. اشد الناس عذابا للناس في الدنيا اشد الناس عذابا يوم القيامه. وهذا الضالب الذي يعذب المسلمين في الدنيا هو يكون اشد الناس عذابا يوم القيامه. انظر امر خطير. من ولي امر المسلمين شيء فلم يعدل وكان ظالما جائعا أنزل نفسه النار ولا يغفر له. يقول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا للناس في الدنيا أشد الناس عذابا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما راع غش رعيته فهو في النار. أيما راع غش رعيته فهو في النار. أي راع يغش رعية يخدع الرعية فهو في النار والعياذ بالله. فقال يا معاوية إنك تنتحس على رجل واحد يظهر حيثك عليه بعدك فإياك والظلم. فإياك والظلم. ظلم رجل واحد ضيع عليك نفعا. فإياك والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. فلما انتهى على مسلم من كلامه. فلما انتهى على مسلم من كلامه. ماذا توقع أن يكون؟ تخيل ذلك الموقف أن أبو مسلم قال الكلام ده كله في الظلم وظلم السلاطين للناس. قال هذا الكلام كله. لم يتوقع من الخليفة معاوية رضي الله عنه. قال ماذا ممكن نسمع ايه؟ يعني تخيل كده انك انت مش انت ونص القانونية قال للخليفة هذا الكلام وحدثه عن ظلم السلاطين وحدثه عن الظلم وحدثه عن النار ووعده ويذكره بعدم الظلم ويحذره بعد ما ينتهي من حواره وكلامه. ما هو رد فعل معاوية رضي الله عنه؟ نسمع كده نقول كام؟ أكيد هيكون في ردود فعل متباينة. بالظبط. حالة. ده حضرتك ماشي مع النص. إحنا عايزين ردود الفعل الحقيقية. إيه اللي متخيل الناس؟ معاوية غزوة يعني أنا غزوة الناس. بس كده؟ أنت طيب أوي. ده أنت كان ضيع في الحوار. أبسط حاجة خذوه. أبسط حاجة خذوه. لا ده أنت خالص خذوه. أبسط حاجة. إيه تاني؟ إيه تاني ممكن يعمله معاوية؟ ها؟ يعذبون نزل ها يا تاني ولا حاجة ايه اللي ممكن يحصل؟ ها؟ مين هو؟ هل جربه من الحصانة ابن مرسية اولا؟ كان ممكن يقول له بص انت بتزق الحصانة ابن مرسية اطلع عنه الحصانة ابن مرسية عشان يتصدق هو يرجع منه فيه. اول حاجة هل جربه من حصانته فين الحصانة دي؟ هو بالنسبة للشرعية كان بالنسبة لمعاوية ايه؟ لكن دائما يدخل على مجالسه ويجلس عنده بتكرار لما يمنع عنه الحصانه الدبلوماسيه دي يعني خلاص لازم هكذا يعمل دي خطوه. هل امر باعتقاله مثلا او نفيه؟ كان ممكن بعد ما خلص قال لهم طب خدوه اسمعوا او فوق لو جيت اي حته فاضل مفيش حد يتكلم فيها. هل فعل ذلك معاويه رضي الله عنه؟ هل اطلق عليه اتهام؟ كان ممكن ان يطلق عليه اتهام فورا تصوير جسديه. هل فعل؟ هل أطلق عليه ألسن المنافقين؟ الصحافة والجرائد والإذاعات والكلام عليه؟ هل فعل؟ طب تعالوا نشوف واحد مثلا اكل 200 كده اهو طب ازاي الدنيا هاجت عليه ويطلع الناس كلها حرام ويطلع كذاب وبعد كده شويه شويه يقوم الجمهور يتحاكم ويبقى وحش خالص بعد ما كان مرغوب لكن طالما اكل 200 كده وصل لغضب ان هو يصفى هل استعلاها مثلا بإثارة الشغب؟ هل استعلاها بإثارة الرأي العام؟ لم يفعل ذلك مع هو رب الله ماذا فعل؟ يقول فلما انتهى على مسلم من كلامه نزل اليه وعويه على المنبر واقبل عليه اقبل عليه وقال يرحمك الله يا ابا مسلم ويجزيك عنه خير الجزاء قال يرحمك الله يا ابا مسلم ويجزيك عنه خير الجزاء رد فعل مش معلوم يقول يرحمك الله يا ابا مسلم ويجزيك عنا خير الجزاء لان معاويه يعلم ان ابا مسلم الخولاني انما يريد المصلحه مصلحه العباد ومصلحه الامراء يريد مصلحه العامه للجميع لا يسمع الراعي من المنافقين يجب الا يسمع الراعي من المنافقين لا يعطي الراعي اذنه للمنافقين الذين يقومون باصوات الحق انها اصوات باطل هل اكتم هذه الاصوات او لماذا تدعهم يتكلمون انهم يسبونك انهم يتهمونك انهم يجب على الراعي الا يسمع من المحرضين الذين لهم رغبه في اسكات صوت الحق الراعي الواعي لابد ان ينصت بكل كلمه حق تقال له فالراعي لا يسمع من المنافقين وان سمع فانه لا يسمع منهم سوى التصفيق اليس كذلك عندما يقول ما يقول ماذا يسمع لا يسمع من المنافقين الا التصفيق وعبارات ابتلاء بالروح بالدم بالروح بالدم كل ما يقول حاجه بالروح بالدم ولا يرى منها غير الحكم المرفوع بالموافقة أي شيء يجب الموافقة عليه أين النصيحة لله أين النصيحة لكتاب الله أين النصيحة للأئمة أين النصيحة لعامة المسلمين هذه الأكفة التي ترفع لماذا ترفع إنها ترفع لإسكات صوت الحق إنها ترفع لإسكات صوت الحق لكن الراعي الواعي هو الذي يقول يرحمك الله يا أبا مسلم ويجزيك عنا خير صورة لأنه يفهم مصلحة البلاد ويفهم مصلحة العباد كذلك ليس هناك منافقين ليسكتوا صوت الحق لماذا؟ لأن الإمام يريد أن يسمع لما يكون الإمام الراعي يريد أن يسمع هل يستطيع على المنافقين أن يرفع صوته؟ لا لا يرفع صوته لكن إذا كان الإمام يحب ويقرب لصوت المنافقين فإنه سيترك له المجال حتى يسكتوا صوته ولذلك يجب على اهل الحق الا يسكتوا الا يسكتوا وان يرفعوا اصواتهم دائما بالحق ويبلغوا وينصحوا ويامروا بالمعروف وينهوا عن المنكر بكل ادابه حتى يبرأوا الى الله تبارك وتعالى قال يرحمك الله يا ابا مسلم ويجزيك عنا خير جزاء موقف اخر ناخذه بسرعه ايضا يقول في مره اخرى صعد معاويه منها وشرع في خطبته وكان قد حدث عن الناس عطرياه شهرين معاويه مره ثانيه يخطب المنبر وكان منع المرتبات على الناس كم شهر؟ شهرين منع مرتبات شهرين فناداه ابو مسلم ده بعد ما رجع منه فناداه ابو مسلم قدام الناس يا معاويه يا تخدك رواتب الخليفه يا جنبك على المنبر من الرخص وقال لي واحد من الرعيه استفتى قال له يا معاويه لا قال له يا خليفه وما قال له يا امير المؤمنين وما قال له يا سلطان ليس كل هذه الاشياء قال يا معاويه ان هذا المال ليس بمالك ولا مال ابيك وامك طبعا دي فيها نفي دي فيها قطع رقبة يعني تخيل كده هو ان واحد قاعد في الرعيه بيقول للمجسم بيقول له يا معاوية ده من غير يعني مثلا لا سيدنا خليفة ولا لا 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 ما يجيش أبدا تقول له يا معاوية إن هذا المال ليس بمالي ولا مال أبيك وأمك طبعا انت تسمع كده ده بيشتمك لا بيشتمكش هو بيبان الحقيقة هي من الفلوس اللي انت حادثها على الناس دي ما يسمعش ليه حادث مرتبات الناس؟ انت بتاكل وتشرب وتنام وتنام انت والناس ولا شهرين ما بتاخدش مرتبات من اين ياكلون؟ كيف يعيشون؟ قال له يا معاوية ان هذا المال ليس بمالك ولا مال ابيك ولا امك فلا يحق ان تحبسه على الناس لا يحق ان تحبسه على الناس ابو مسلم الخولاني رضي الله عنه حينما يهجم كتب على معاوية اقول لك انه يمنعه عن الكل انه يحبه انه يحجبه عن الكل لا تخيل لو سكتنا وسيبنا يمنع مرتبات شهرين وثلاثه واربعه، هذا ظلم للناس ام لا؟ ظلم. من الذي يحدث مثل هذا الظلم؟ الراعي ام الناس؟ الراعي. اذا انت عندما تسكت انت لا تحب الراعي، عندما تسكت انت لا تحب السلطان، لكن عندما تقول له ان هذا المال الذي تحبسه ليس مالك ولا مال ابيك ولا مال امك وتحطه على اخراج هذا المال واعطائه، فانك تحمله على الحق، تحمله على انفاذ الحقوق الى اهلها، تمنعه من الظلم، تبعده عن النار، انت تعينه، انت تحبه. تقول فبأي حق تحبسه عن الناس؟ فبدأ الغضب على وجه معاويه، لما رجل غضب معاويه قال انه مرتبط قد يخفي، لماذا غضب معاويه؟ هذه المره لماذا غضب؟ الحوار كان حاد، كلام كان حاد جدا. ايه تاني؟ ايه تاني؟ ايه اللي خلى معاويه؟ صدق النصيحه قدام الناس على المنبر، يعني انا بيني وبينك كل يا معاويه، لكن على المنبر يا إمام المسلمين يا خليفة المسلمين مش كده؟ لكن على الملا تقول يا معاوية. طبعا معاوية حس انه فرح الى شيء فغضب. ايه تاني؟ نصيحة كانت على الملا ثم اكثر من حبا، مش دي المشكلة، هو قال كلام اكثر من حبا للسلام، لكن نصيب الناس هنا هنا قد تحدث خسارة لغير العالم، يعني هو لما كان بيتكلموا بينه وبينه مفيش اثاره ولا عمل ولا حاجه، لكن تخيل مثلا ان احنا كلنا دلوقتي قاعدين ممنوع عندنا المرتب بقى شهرين، وجه مدير الشركه راح الشركه كلها هو اللي بيطلع عندنا هنا دوخت، وبعدين واحد زي الاستاذ كده قام قال له يا فلان انت بقى عليا مرتب بقى شهرين، احنا واحنا قاعدين في مجمع دلوقتي هنعمل ايه؟ ايوه صحيح كده على مرتب بقى شهرين، من هنا في ناس بقى شهرين وصدق ده ايه؟ اللي كانوا بيقولوا الرب الدائم اللي يجيك يا فلان يقول لك كم مرتب شهرين؟ هتبقى مظاهرة، هتبقى مظاهرة. وهنا بقى اللي خلاص الرأي العام، ممكن ده تطلع مظاهرة، ممكن تطلع أي حاجة، يخلق الأمر من يد الخلق، لا يستطيع التحكم فيه. فهو غضب معاوية رضي الله عنه، فبدا الغضب على وجه معاوية، وجعل الناس يترقبون ما عسى أن يكون. ممكن يعمل إيه؟ رد فعل يكون إيه؟ هل يعمل بحسه واعتقاده؟ لتجرؤه على والده ماذا يفعل؟ الناس كلها تجلس تنتظر رد الفعل، فما كان منه الا ان اشار الى الناس ان انكثوا في اماكنكم ولا تفرحوا. معاويه كان واعي فقط، قال الناس شغلهم غرفه جالكم ما تمشوش، ونزل هو على المنبر رضي الله عنه، ثم نزل على المنبر وتوفى واراق على نفسه شيئا من الماء، تصدق؟ وقال له اخذ الماء اراقه على نفسه كانه يبتسم، ثم صعد المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه بما هو اهله، وقال ان انا مسلم قد ذكر ان هذا الماء ليس بمالي ولا مال ابي وامي، وقد صدق ابو مسلم، وقد صدق ابو مسلم في مكه، ان كان صدق واحد صدق ليه؟ عشان يخمد هذا الغضب، يخمد هذا الغضب، وده هذه هي القيادة الحقيقية، القيادة الحقيقية أن تكون قادرا على قيادة نفسك، أن تكون قادرا على التحكم في نفسك، تربطها وتضبطها وقت الغضب، ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد بالسرعة، يكتشف واحد تقع على الأرض، ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه وقت الغضب. هذه هي القيادة الحقيقية الناجحة الذي يستطيع أن يملك نفسه وقت الغضب. فمعاوية رضي الله عنه لم يكن قائد أمة فقط، ولكنه أيضا قاد نفسه إلى مرضاة الله، فحبس الشيطان، إن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم من العروق، تخيل بالتيام واحد زي ما كلمتين زي دول، أقل شيء ممكن تنسيه أو تقتله أو تسجنه أو تعمل أي حاجة، لكنه رضي الله عنه قاد نفسه وربط هذه الزمان طاعة الله تبارك وتعالى، فنزل من المنبر وتوضأ وأرقع نفسه ماء، ثم صعد وأثنى على الله عز وجل بعدما حمده، ثم قال إن هذا مسلم ذكر كذا وكذا وكذا وقد أصبح، يعني اعترف بالحق، يعترف بالحق، ليس اعتراف الحق كلام او بعد عن اسباب، الاعتراف بالحق فضيله، الرجوع الى الحق، هكذا يجب على المسلم ان يكون رجاعا وقافا عند اوامر الله عز وجل. كثير او بعض الاخوه يذكر له دليل من القران او السنه وتقول له هكذا قال الله عز وجل، سوف يجد في نفسه شيء لا يريد ان ينقره، عنده صعوبه في الاعتراف بأوامر الله عز وجل، هذا خطر، هذا خطر على دينه، لابد ان تكون خالصا في القيام بامر الله وسنه نبيك صلى الله عليه وسلم. احيانا ترتكب بعض الاخطاء اقول لك هذا خطا تتنازع فيه، لا لابد ان تكون وقاف رجاء عندما تسمع الدليل تكون سمعا وطاعه، سمعنا واطعنا وترجع الى ما امر الله عز وجل به، لا تنجرف في هوة الباطل ولا تنحرف عن الطريق. فقال وقد صدق ابو مسلم فيما قال، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الغضب من الشيطان والشيطان من النار والماء يطهر النار فاذا غضب احدكم فليغتسل. هذا حديث لم اعصم على تكريمه. ايها الناس امضوا على اعطيتكم على بركه الله عز وجل، من روح كل واحد يروح يضرب من الذي اصدر قرارا قوى لكل واحد يذهب وياخذ ماله. جزى الله ابا مسلم الخبر يمين قول الجزائري فقد كان مثلا كذبا في الصدع بكلمه الحق. ورمى الله عن معاويه بن ابي سفيان اجلس على الربا فقال كان من الرجل رائعا من صياع كلمه الحق. ولا اعلم قول القائل اقلوا عليهم لا تدع ياتيكم من المول او سدوا المكان الذي سد. كثير من الناس يلوم معاويه ويتهم معاويه فنقول اقل اقل اللون او اسكت، يعني لا تلوم او اسكت عن هذا اللون. لماذا؟ لانك لن تستطيع ان تسد الثغره التي كانوا واقفين عليها. ومن مظهر عقيده اهل السنه ان لا نسكت عما شجر بينهم من خلاف، نسكت عما بدا وظهر بينهما من خلاف، يعني خلاف الصحابه رضي الله عنهم نسكت عنه ان نتكلم ونخوض فيه، نسكت عنه. من عقيده اهل السنه ان نسكت عما بدا او شجر بينهم من خلاف. نكتفي ان شاء الله بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت.